السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم يا رب تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأحبابي، وهذا تقريبا أول لقاء من هذا المكان بعد فترة من التوقف. شاء الله جل وعلا ألا تتوقف فيها كلمة الحق والدعوة إلى الله جل وعلا. فعلى كثرة الزيارات من إخواني وأحبابي الدعاة وغيرهم، أكرمني الله جل وعلا بأن يكون مكان زيارة المريض منبرا لنقل الحق لإخواننا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إياكم الإخلاص والصدق في القول والعمل. وأعود على بدء من هذا المكان المبارك الذي هو منبر كبير للحق بفضل الله جل وعلا. أسأل الله تعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يستخرج منا ومنكم ما يرضيه عنا، لا سيما في هذا الزمان الذي نعيش فيه. حقيقة نعيش فيه مرارة اندراس وشي الإسلام، كما تنبأ نبينا صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالإسلام يندرس إذا وجد فيه المنافقون الذين للأسف ابتلوا بلسان عليم، وهذا ما خافه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم على أمته: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان. فدب إلى أمتنا داء الأمم قبلنا، كما تنبأ النبي عليه السلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم. النبي ذكر مثال الحسد والتباغض، لكن أدواء الأمم قبلنا دبت إلينا، ويخشى أن تؤخذ الأمة كما أخذت، كما قال ربنا جل وعلا وقد أخبرنا إن كل قرية تهلك إذا عصت الله جل وعلا. كل قرية ستهلك، وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أو معذبوها قبل يوم القيامة، كان ذلك في الكتاب مستورا. ربنا كتب كده، اللي بيعصي بينزل عليه هلاك. فأنا أقول لمن يحاربون دين الله جل وعلا: وجود الدعاة أمنة لكم، وجود الدعاة إلى الحق اللي انتم متضايقين منهم، اللي انتم مش طايقينهم، اللي انتم مش عاوزينهم يسكتهم، لا وجود هؤلاء أمنة للظالمين. والله أمنة للظالمين. ليه؟ الظالم مع ظلمه لن ينزل الله الهلاك إذا كانت هناك بقية باقية ممن يدعون إلى الخير، ممن يأمرون بالمعروف، ممن ينهون عن المنكر وإن كانوا قلة. إنما لو دول سكتم أو أسكتم خلاص سيؤخذ الصالح مع الطالح. فالله جل وعلا يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون إنما الصالحون. لا يا رسول الله، زينب بنت جحش تسأل النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أفنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلو كثر الخبث بس في مصلح مش هينزل هلك. فشاء الله جل وعلا أن نوجد في هذا الزمان ليختبر الله جل وعلا إيماننا وصبرنا واجتهادنا ودعوتنا لنتحمل مرارة الحق. عل الله جل وعلا أن يثيبنا على ذلك. ودائما السائر في طريق الله جل وعلا سيلقى مع حق يحمله، سيلقى مرارة ومرا وألما وسوءا وابتلاء، كما قال الله جل وعلا في وصية الحكيم لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فإذا أمرت ونهيت تبتلى فاصبر. فنريد أيها الكرام أن نعيش مظهرين للحق حتى ينصرنا الله، مظهرين للحق. الباطل دور الآن من الحرب القائمة للباطل إن بيجيب الباطل بتاعه بس بيزينه، بس بيلبسه طب نظيف، هو من تحت خبيث بيلبسه طب نظيف عشان اللي يشوفه يقول ده كويس، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل. ده فعل مين؟ ده فعل اليهود. وربنا بيكلم الأمة، الله جل وعلا يكلم الأمة بذلك حتى لا يدب إليها ما دب إلى الأمم من قبلها. فنسأل الله جل وعلا أن يستعملنا في إظهار الحق وفي التمسك بالحق، فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين منصورين مجموع الروايات ظاهرين يعني تصدر الحق يبقى انت بالتالي منصور حتى ياتي وعد الله وما على ذلك. واكرمني الله جل وعلا في هذا اللقاء بمصاحبه اخي فضيله الشيخ علي قاسم ربنا يحفظه ويبارك فيه، وهذا بابه وهذا طريقه دائما من البقيه التي تنهى عن الباطل حتى في طرقات المسلمين. حسبه كذلك والله حسيبه ولا ازكي الله. مرحبا بك يا شيخ علي، ربنا يحفظك يا شيخ علي. ولا تلبسوا الحق بالباطل، ده ربنا بيحذرنا يا شيخ علي. عاوزين احنا نصنفر اللي هم بيحطوه على الحق عشان يظهر الناس حق، ونصنفر اللي بيزيلوا برضه يحطوه على الباطل عشان يوصل للناس باطل. وندعو الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ما ظاهر ذلك في الواقع يا شيخ علي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمن الحق في بداية لقائنا أن نقول أن الله تبارك وتعالى يصطفي من خلقه ما يشاء، وأن الله تبارك وتعالى قد أكرمني اليوم والليلة بوجودي مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الصاوي حفظه الله تعالى. والدكتور عبد الرحمن الصاوي يعلم جيدا منزلته عندي.
احنا بنتكلم عن ولاد لبس الحق،
احنا بنقول الحق.
الله يستر.
نسأل الله عز وجل ان يبارك في الدكتور عبد الرحمن وان يبارك في آل بيته واخوانه. شيخنا الكريم، حضرتك صدرت اللقاء بمقدمة خطيرة، لأن الله تبارك وتعالى نهى المسلمين أن يتبعوا سبيل الباطل والغي، ولأن من تقدير الله عز وجل لنا في هذا الزمان أن نفتن، فكانت الفتنة الأعم في زماننا هي فتنة المصطلحات. فتنة المصطلحات أقصد بذلك أن تكون هناك يفطة كبيرة، يفطة عريضة، يسهل جدا أن تخدع البسطاء والسطحيين من الناس ثم يروج من خلالها إلى الباطل. نعطي أمثلة زي ما حضرتك تفضلت وقلت الدين أمثلة واقعي. لو اتكلمنا على أمثلة في أبواب التوحيد مثلا، حينما يأتيني أحدهم وهو معمم ثم يقول للناس يا جماعة روحوا واستغيثوا بالمقبورين من دون الله عز وجل، وروحوا وتوسلوا بالمقبورين، وأقصد بالتوسل هنا اللي هو التوسل الممنوع عشان ما حدش التوسل الممنوع. طب يا جماعة حضرتك إيه الدليل يا مولانا؟ يقول لك أنا هقول لك الدليل. إيه الدليل؟ قول الشاعر أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار ملأنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هو بيعمل ايه؟ هو بيتلاعب الان باللغة، صح ولا لا؟ هو عايز يقول ان الجماعة السطحيين، الجماعة المستمسكين بالحق، الجماعة اللي بيدعو الناس الى اخلاص التوحيد وتجريده، دول ناس مش فاهمين. طب يا عم الفاهم فهمنا. يقول لك اصل ده مجاز، اصل احنا كده بنستخدم المجاز، فاحنا بنبيح هذا الشيء لأن احنا كده بنتلاعب بلغة العرب. ده مثال، ومثال شهير الآن. طيب مثال آخر، لما يطلع واحد يقول للناس أنا بقول للشباب والبنات هون ممكن الولد يصاحب بنت، بس أهم حاجة نحط ضوابط للمسألة دي. إيه الضوابط يا مولانا؟ أول حاجة إنهم يقعدوا في كافيه أو في نادي أو على رصيف الجامعة في مكان عام. طب ليه؟ علشان ما تتحققش معاني الخلوة، واخد بال حضرتك؟ طيب الحاجة التانية، مفيش مانع ان هو يراسلها وتراسله عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. الكلام اللي حضرتك بتقوله ده انت جبته منين يا مولانا؟ قال لك والله اصل احنا عندنا قاعدة عريضة بتقول الدين يسر، اللي هي رفع الحرج في التشريع. يا مولانا اللي انت بتقوله دون
قال رسول الله افعل ولا حرج،
افعل ولا حرج. هم شغالين بقى سيدنا افعل ولا حرج، واستفتي قلبك، والكلام اللي حضرتك عارفه ده. اذا هيجي واحد يلبس لي الحق، وبعدين انا راجل صاحب، يعني انا واحد عادي شاب عادي، فانا صاحب هوى، فهم قايل ايه اللي هو الترند المشهور دلوقتي، سألت الشيخ وقال حلال. اهو ده الشيخ، وده الراجل الرسمي، وده الراجل المسؤول، وبيقول كده.
ده قلت يا شيخ علي، اللي هي مشكلة المصطلحات،
فتنة المصطلحات.
يعني هو بيحط اسم معين شرعي. تقدر تقول مثلا لامع، مقبول، مقبول شرعي، لكن هو في طيات السم
اللي هو الدلالة، دلالة المصطلح.
يعني ما هو ما مش ده شغل إبليس.
نعم.
يعني هو إبليس لما جه يفتن يعني سيدنا آدم قال له إيه؟ قال له دي شجرة الخلد. قال له دي شجرة الخلد، يعني دي اللي أنت تخلد فيها في الجنة، وفي الآخر ما طلعت شجرة الخلد، دي الشجرة الوحيدة اللي ربنا أمره قال له ياخدها.
صحيح.
يا آدم هل أدلك، ناصحه، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوءتهم. يعني هو خلاص ساب كل الحلال وجاب له على الحاجة اللي ربنا حرمها له، حط مصطلح إن دي اسمها شجرة الخلد، قاعد زينها له. ربنا قال له دي حرام، قال بس هي دي اللي هتفضل طول عمرك، عمرك ما هتموت، تعمل بقى تطيع ربنا زي ما انت عاوز. فللأسف الشديد يعني كما ذكرت مشكلة المصطلحات، الباسوا مصطلح حق على مصطلح باطل أو على معنى باطل.
وهذا ما فعله الشيطان يا أستاذنا، سطر القرآن العظيم أن الشيطان بعدما أغوى الخلق وأضلهم يقف خطيبا فيهم ويقول إني أخاف الله رب العالمين. يا جماعة هم دول بقى تلمزت إبليس كده. ولهذا قال الإمام ابن القيم كلاما رائعا في كتاب الفوائد، قال كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد وأن يقول على الله غير الحق. نسأل الله السلامة والعافية. أبت حكمة الله تبارك وتعالى إلا أن يفتضح هؤلاء في الدنيا قبل الآخرة، حينما يخرج أحدهم على الناس ويزعم أن العلم له وأن الكلمة له باعتبار أنه رسمي، ثم بعد ذلك يقول لفظا، أنا سمعت هذا بالأمس، يقول إن تهنئة غير المسلمين بأعيادهم الدينية أمر مشروع قد يصل إلى مرتبة الفريضة. تخيل حضرتك، وهذا يقال له الأستاذ فلان. والأخطر من ذلك تسليط الضوء عليه، أنه يتم تسليط الضوء عليه.
أنا سمعت كلمة امبارح يا شيخ، والله والله أحزنتني وأبكتني يا شيخ علي، يعني سبحان الله تذكرتني بها الآن. بيقول فيها، بيقول إن تهنئة غير المسلمين في عيد الكريسماس، إحنا الآن نهنئهم بعيد ميلاد نبي الله عيسى، عيد ميلاد نبي الله عيسى، وتهنئة بعيد الميلاد بتاع سيدنا عيسى دي مشروعة. سبحان الله، في نفس المقال
تعليق،
إذا بالبنت النصرانية بترد عليه قالت إحنا مش عاوزين تهنئتكم لأن إحنا مش فاهمينها كده، إحنا عاوزين تهنئونا بعيد ميلاد الرب،
الإله المتجسد. قالت كده المتجسد. الإله المتجسد،
يعني هي حتى إيدهم مش عاوزين تهنئتكم.
أيوة.
واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هي دي شكرة الشيطان، الشيطان وجنده، اللي هو إذا ما حضرتك تفضلت إن هو بيزين، بيزخرف، بيدهن الباطل لون كويس. ربنا قال وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. دهن له، ما مش قال لفرعون وكذلك زين لفرعون سوء عمل، الشيطان زين له سوء عمل، فطلع فرعون قال إيه؟ ذروني أقتل موسى
وليدع
ربه،
ليه بقى؟
إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد.
صحيح.
سيدنا موسى لا يفسد، خلاص ما هو قال لك أنا عاوز أقتل ربه لأنه هيفسد في الأرض. فللأسف الشديد الباس الحق ثوب الباطل والعكس، هذه أعظم فتنة نعيشها الأمة الآن.
نعم.
والله يا شيخ علي أنا مش عاوز أقطع كثيرا، لكن أنا والله أنا رحت مرة ربنا من علي بحج بيت الله الحرام، والحج ده كله في عرفات لزمت هذه الدعوة وما زاد عليها بشيء يسير، كان دعائي طول الرحلة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب، إن ربك عز وجل يرزقك البصيرة بحيث ترى الحق هو حق فعلا، ترى الباطل تعرف أنه باطل فعلا، ده ربنا عز وجل اصطفاك إنك نورها لك. مش الأب يقول يا ابني نورني يا ابني، لا ربك اللي نورها لك، فرأيت الحق حقا والباطل باطلا. أنا عارف إن المظاهر كتيرة عليه، بس أنا عاوز أوصل للناس إن الموضوع ده مش جديد، يعني كنت بقول ليه من ايام من ابليس قال وسيدنا ادم، والموضوع مش جديد.
نعم هذا صح.
فربنا لما قال لنا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون، يعني اليهود عملوا الكلام ده، واللي جه من امه محمد برضو عمل الكلام ده، وربنا حذرنا منه. مين؟ سيدنا يوسف مثلا. سيدنا يوسف كل الناس عارفه ان سيدنا يوسف نبي بريء، استبق الباب، قدت قميصه من دبر والفها سيدها لدى الباب، قالت ما قالتش انا بريئه، ما قالتش انا مظلومه، لا ده ايه تلحقه كان عاوز يعمل فيه ايه، لبسته الباطل، لبسته التهمه، هو بريء ولبس هو. لا ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، ده كان عاوز يعمل فيه. يعني حتى مش قالت انا بريئه، انا مظلومه، انا ما عملتش حاجه غلط،
ابتدأت
هي يعني قالت ده انا مات بالباطل الذي هو بريء منه. فالباس الحق ثوب باطل قديم، شنشنه نعذفها من اقزم كما يقال. ايه التاريخ اللي يقول كده شيخ علي؟ يعني
هذه سنه كونيه شرعيه يا دكتور عبد الرحمن، هذه سنه كونيه شرعيه، الدفع بين الحق والباطل. قال الله عز وجل بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وكما تفضلتم فإن الشيطان الذي استعلى واستكبر وقال أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين، لا يمكن هذا الشيطان الذي أعلن حربه على نبي الله آدم، على أبينا الأكبر وأبينا الأجل سيدنا آدم، لا يمكن بحال من الأحوال أن يهادن بني آدم. ولهذا ترى الشيطان في كل زمان ومكان، وترى تلامذته وأبناءه وأحفاده من شياطين الإنس يجتهدون غاية الاجتهاد في إلباس الحق بالباطل. أذكر جيدا أن هؤلاء زمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قاموا بمثل هذا. ألم يأتي كبيرهم فقال أعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة، مساومة من ضمن المساومات، فما كان من الشرع الحنيف إلا أن أعلن أن العقيدة خط أحمر، فأنزل الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. هذه الآية دلالتها واضحة أنه لا مهادنة في أمور التوحيد والعقيدة والشرع. ندخل على اللي بعده، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى.
هم النبي أمش قالوا عنه كذاب
ساحر. نعم.
قالوا إن كان ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليه. صحيح. هو هيضلنا. فهم اللي سموه صادق الأمين بعد كده.
عبد الله بن أبي بن سلام اليهود. عبد الله بن أبي بن سلام
ابن سلول.
لا عبد الله بن
عبد الله بن سلام.
عبد الله بن سلام. أيوة. عفوا. عبد الله بن سلام حبر اليهود، كبير من كبراء اليهود. ماذا فعل؟ لما دخل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله سؤالا فأجابه النبي عليه السلام أسلم في الحال. فلما أسلم قال له لا تخبر يهودا فإنهم قوم بهت. ثم اختبأ، فلما جاء أحبار يهود قال ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ هم قاعدين بيقولوا له إيه؟ سيدنا وابن سيدنا وكبيرنا وحبرنا وابن حبر. أول ما خرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالوا إيه؟ في نفس القعدة وفي نفس المكان، سفيهنا وابن سفيهنا، أليس كذلك؟ إذن قضية إلباس الحق بالباطل هذه قضية قديمة. لما نيجي مثلا نشوف يا دكتور أحمد
قوم لوط،
ده قوم لوط دي قضية تانية. ده الكارثة بتاع قوم لوط إنهم نسبوا فعل الفاحشة وشرعنة ذلك إلى الله، حينما قالوا كما سطر القرآن والله أمرنا بها، قالوا كده، قالوا أن الله هو الذي أمرنا أن نفعل فعلة اللوطية عياذا بالله. ولهذا يأتي خلفاؤهم الآن فيقولوا إيه يا دكتور عبد الرحمن؟ يقولوا ما فيش حاجة اسمها إن المثلية ممنوعة في الإسلام، هتولنا نصوص تقول إن المثلية ممنوعة في الإسلام. بل إن كتير من الفقهاء اللي بيسموه دلوقتي يقولوا كده، يقول لك إحنا عايزين الدين الرسولي مش دين الفقهاء، ده من التلبيس. وكأن الفقهاء والأئمة الأربعة يأتي الواحد منهم بدين بخلاف القرآن والسنة، أو أنه يستقل بالتشريع من دون الله ورسوله. كلمة دي بقت مشهورة جدا، تيجي تقول له الأئمة الأربعة على التحريم يقول لك تحريم إيه؟ في مثلا في الكريسماس، عشان إحنا كمان كام ليلة هيبقى في كريسماس، يقول لك الأئمة الأربعة يا ابني، يقول لك أئمة إيه؟ أنا مالي وما الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة دول هما شايفهم ربنا يا عم، هو ده اللي فاهم اللي بيوصل لك الدليل. من برضو من الإشكاليات يا دكتور الرحمن لما نرجع للتاريخ، فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن، فتنة خلق القرآن خير مثال على إلباس الحق الباطل، صح ولا لا؟ لأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى استمسك بالحق واستمسك بعقيدة المسلمين. لما سألوه ما تقول في القرآن، قال القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود ولا أزيد. يجيبوا يمين يجيبوا شمال يعملوا عليه ضغط، يجيبوا له بقى الجماعة مشايخ السلطان، يا إمام ماشي أمورك، ده الإمام أبو حنيفة سئل فقال القرآن والزبور والتوراة كلهن مخلوقات، وأشار إلى أصابعه، واخد بال حضرتك؟ طب عايزين يقولوا إيه؟ ماشي حالك. وأبى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قالوا له إن هؤلاء، ونظر الإمام أحمد فوجد 10,000 طالب يجلسون خلف أسوار السجن ينتظرون قوله ليكتبوه، قال والله لا أضلنهم، والله لا أضلهم، ووالله لأتكلمن بما أعتقد. وكان يقول لابن أبي دؤاد ائتني بكتاب الله، ائتني بسنة رسول الله، ائتني بدليل واحد منه أقول بقوله. فإذا بابن أبي دؤاد يقول إن هذا الرجل رأس الإرهاب والتطرف، ولا سبيل لمحاججة الإمام أحمد. طب الحل نعمل معاه إيه؟ نفس الكلمة القديمة، اقتلوه، اسجنوه، اعتقلوه، اكتموا العلم واحبسوا علمه، هي نفس الفكرة القديمة. ولكن يعني القدامى كانوا أشرف شوية من الموجودين، يعني كان الواحد فيهم ما يطلعش يتكلم على لسان الإمام أحمد مثلا ويقول ده الإمام أحمد بعد ما سجناه تراجع، لا، هو خلاص الإمام أحمد سجن لأنه لم يتراجع عن عقيدته وثبت في المحنة فرفع الله شأنه. ولازلنا في هذا المجلس ولازلنا وسنظل إلى يوم الدين يأتي ذكره بكل حسن، فصار الإمام أحمد رحمه الله تعالى إماما لأهل السنة لأنه لم يلبس الباطل ثوب الحق،
لم يداهن.
الإمام أحمد صرح الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال كما ذكر لذلك الإمام ابن الجوزي في كتاب مناقب الإمام أحمد، قال حينما خرج وكرم بعد ثباته قيل له يا إمام لو قتلت كنت سترجع؟ قال لو قطعت ومزقت إربا ما كنت لأرجع عن معتقد أمرني الله به. ده فهم عظيم.
يعني احنا الآن في هذه السنوات الخداعات التي يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الروبضة، يعني الصادق قالوا انت كذاب،
صحيح،
والكاذب قالوا انت صادق، الخائن قالوا انت الامين، والامين قالوا انت خائن. طيب في هذا الزمان انت تطالبنا ان نثبت، صح؟
نعم،
كثبات الامام احمد. يعني ده الحل الان في هذه السنوات اللي ضايع فيها الامانه، يوسد الامر الى غير اهله، يصبح الفن الراقي البليء اسمه فن راقي، ويصبح فعل قوم لوط اسمه ده حريه، ويصبح التنازل عن الدين اسمه ده اسمه
مصلحة.
لا ده اسمه يسر الدين، يصبح ميوعة الدين اسمها الثبات. في هذا الوقت هو مطلبنا الأول. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عباد الله فاثبتوا.
نعم،
يا عباد الله فاثبتوا. الإشكالية يا شيخ علي إن أصبح الباطل منتشر، وأنت قلت كلمة برضو بشرعا، كلمة دي أنا بسمعها منك.
أيوة نعم،
يعني مش بيجيبوا باطل ويلبسوا الحق بس،
ده بيجيبوا المعصية وحطوا لها
ده بيجيبوا أدلة.
أيوة بقول لحضرتك بيجيب المعصية وحطوا لها ده.
أيوة
معلش عفوا، يعني هو بيعمل إيه؟ بيعمل ما لم يفعله غيره. هو يريد، هو يفهم جيدا، هو بيشتغل على طريقتين يا دكتور. أهل الباطل الآن في هذا العصر بيشتغلوا على طريقتين. الطريقة الأولى هي الحيلولة بين الشباب الصغير اللي بيسموهم الأندر إيدج وبين مصادر التلقي الصافية، بحيث إن دون يستحوذ على الشاب قبل 20 فيقوم هو يشكله تشكيل كامل فكري وسلوكي وعقدي وأخلاقي، بحيث إن هذا الإنسان يصبح بلاطة تماما، يسهل تشكيله وتكوينه كما يريد. طيب التانيين بقى اللي هم فوق الثلاثين واللي لحقوا الشيخ الشعراوي والشيخ حسان والشيخ عبد الرحمن الصاوي والشيخ الحويني والناس دي يعمل معهم ايه؟ دول عندهم بقايا فطرة سليمة وعندهم بقايا دين سليم سمعوه، فلا بد وأن ندخل إليه من المدخل الثاني. طب المدخل الثاني اللي هو إيه؟ اللي هي إن أنا هجيب له شيخ ولكن شيخ تنويري. ده برضو من ضمن المصطلحات الحديثة، إن يقول لك هذا الشيخ شيخ تنويري، هذا الرجل شيخ مشهور بالوسطية. ما مقصود الوسطية عندك؟ الوسطية هنا غير الوسطية القرآنية، الوسطية هنا هي أن تقول ما يريده هؤلاء وأن تختار من الأدلة الشرعية ما يتماشى مع أهواء هؤلاء. واخد بال حضرتك؟
طب دور الدعاء شيخنا في هذا التفقيد، يعني احنا انا فعلا يعني والله يا شيخ علي انا استحضرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانك. انا مررت فعلا بقبر رجل صالح احسبه من الصالحين، ختم الله له ختاما طيبا يتمنه كل واحد، والله قلت يا ليتني مكان. يعني فعلا مستحضر حديث النبي عليه السلام، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا إليك غير مفتونين. الغربة صعبة لناس كتير، وإن كنت أنا أحيانا أسترذ بها، يعني أنك تتميز. يعني بحسها بإمتى يا شيخ علي؟ مثلا أنا في مؤتمر طبي، ولو أنت مثلا ساعة أذان الظهر صعب قوي ان تقول لواحد تقولهم تعالوا تعالوا صلي. طب بيتكلم ايه؟ ما وقته ممدود، وقته ممدود. طب ربنا والحي على الصلاه يا فلاح، صعب ان تقول الكلام ده. لما تطلع تقول الكلمه دي في وسط المؤتمر ده كل الظهر، ادنا يا جماعه ما نصلي وبعدين نكمل، ما نخلي الكافي بريك في وقت اذان الظهر ونصلي الظهر ونرجع تاني. تحس ان انت يا عم الشيخ، انت يعني
انت دكتور ولا شيخ؟
ايه انت بتقول ايه؟ طب ما نخلص ونصلي، ما الوقت ممدود، ده احنا على سفر نجمع الظهر والعصر. تحس ان انت غريب وسط هؤلاء. احيانا يا شيخ علي مع ان الغربة عند ناس احساس وحش، انا بستريد بيه يا شيخ علي، انا بستريد بيه فعلا. بحس لما انت يعني فعلا كنا بنتكلم النهارده بعد العشاء، لما تعيش كلمة طوبة للغرباء، ان رب عزال اعد لك شجرة خصيصا في الجنة اذا احسست هذا الغربة. الحديث اللي كنا بنقوله قول النبي عليه السلام، حديث أبي سعلام الخشني الذي راه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي، وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني، إن من ورائكم أيام الصبر. كنت عاوزنا نتكلم عنها.
أيوة نعم.
الصبر فيه مثل قبض الجمر، حد يطيق جمر على إيديه؟ يعني لو حتة فحمة وقعت من حتة كباب ولا حاجة على إيديك، أول ما بتقع الفحمة المشتعل النار ده بتعمل إيه؟ بترميها على طول وتجيب شويه مراهم وتعملها ولا لا؟ النبي بيقول لك لا، سيبها في ايدك، بتحرقني سيبها برضه، مش قادر. طب امسك عليها، امسك اقبض عليها، ده هتولع ايدي، ده انا دماغي سخنت، استحمل. طب ايه اللي صبرك على المر؟ الحلاوه المنتظره. ان من ورائكم ايام الصبر، الصبر فيه مثل قبض الجمر للعامل فيهن. الغريب بقى اليومين دول، الصابر اليومين دول، الذي يثبت على الحق اليومين دول، اللي يقود الحق اليومين دول، اللي يظهر دينه اليومين دول، اللي يظهر سنة النبي عليه الصلاة اليومين دول، للعامل فيهن أجر 50 شهيدا منكم. قال يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم. أنا ركبت مرة ميكروباص، والله يا شيخ علي والله هذا حدث، مع واحد من دعاتنا الأفاضل الأماجد ربنا يحفظه بري فيه. فركبت، فأنا أما بركب عادة كده بقوم أيل الدعاء بصوت عالي عشان اللي ناسي يعني. في أول ما ركبت قلت سبحان الذي سخر لنا هذا وما لقيته بقول في تقول في إيه؟ أنا بأظهر السنة عشان اللي مش عارف. قال لي يا عم تعملها لوحدك. قلت له عشان واحد مش طريقنا ندعو إلى الله. والله الشيخ قال لي كده. ركبت في ميكروباص مشغل أغاني، فقلت له يا أخي ما تشغل قرآن، فمرضاش. فأعمل إيه؟ رحت ماسك المصحف، والله شغال عليه
بصوت عالي
وقارئ بصوت عالي.
أيوة نعم.
لقيت الناس يا عم الشيخ انت هتركبنا ذنب ليه؟ هو انا لما اقرا قران اركبكم ذنب؟
ولما تسمعوا اغاني ما هو ده من ضمن تلبيس الحق
بالله. انا بقرا قران بركبهم ذنب؟ أيوة. ولا بجيب لهم اجر؟
ايوه
يا عم الشيخ خليك انت عقل انت ماشي. طب وانا بقرا قران ابقى انا الاعقل، ولما اسمع الاغاني يبقى انا الاعقل؟ ده من تلبيس الحق بالله. يا عم الشيخ تسكت انت يقفل هو. بدا ايه بعد ما كان علي انا بس اقفل عم الشيخ. خلاص عم الشيخ ما فضلت اقرا قران. انا ما عملتش حاجه غلط، انا بقرا قران وسدد ودني، زعلان مني في ايه؟ لغايه لما الراجل قال مش انت عاوز نقفل اهو يا عم الشيخ. قلت له هو المطلوب، اقوم ابص راسك بقى، اقوم ابص راسك اديك البنديره ضعف والله. فاللي الثابت هيجبر غيره على الحق.
نعم.
وهو إن لم نستمسك نحن بالحق ونظهر للناس الحق خلاص ضاع يا شيخ علي، ضاع الحق فعلا.
نعم.
ضاع الحق. مش النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لوحده؟ أنا خايف يجي في زمان يبقى واحد بس. مش النبي قال يا شيخ علي إن هيأتي الزمان يكون أحدهم لا إله إلا الله فيقول الناس إيه ده؟ ما هذا؟ أنت بتقول أي كلمة دي؟ قال إني سمعت آبائي كانوا يقولونها فنحن نقولها.
نعم.
مش بقى كلمة، لا ده العيال اللي أنت بتقولهم دول اللي هم الجيل
الصغير
اللي بيجففوا عنه اتصاله بالمصادر الأعلى منه، الجيل ده هيجي في وقت يقول أنا كنت سمع جدي بيقول لا إله إلا الله. طب بتقولها ليه؟ أنا سمعت أقولها قلت أقولها وخلاص.
وبدأت الآن هي فعلا بدأ يحصل ده دلوقتي.
فدور نحن شغالين.
معرفش هو الوقت خلاص احنا قربنا ننتهي.
طب قول لي ايه دورنا ده من ايه؟
انا
لازم الناس تعرف دورنا احنا كدعاء ودور الناس الشباب يعملوا
انا إيه؟ بالنسبه لي يعني ممكن اقول روشتة بشكل واضح صريح. اولا هذه روشتة عامه، ثم ساخص اخواني واصدقائي من الدعاة الى الله عز وجل بهديه ان شاء الله. اما بالنسبه للمسلمين، اولا رقم واحد نستعين بالله تبارك وتعالى في زمان الفتنة.
الله بارك الحق حقا ورزقنا.
نسأل الله ذلك. لن نستطيع أن نثبت في أوقات الفتن وأوقات التقلبات إلا بالاستعانة بالله، والاستعانة لابد أن تكون صادقة، والاستعانة تكون عملا قلبيا، والعمل القلبي لابد فيه من جد القلب وأيضا بالتعلم. يعني حضرتك محتاج تدخل كده تكتب كيف أستعين بالله، اتعلم كده كيف تستعين بالله. رقم اثنين، انت بحاجة ماسة ان توجد في بيئة ايمان. ما عادش في بيئة ايمان، بمعنى اقصد ان ما عادش في دروس في مساجد، ما عادش في حاجات عامة الا النذر اليسير. اوجد انت بيئة ايمان، بمعنى حضرتك ممكن توجد بيئة ايمان في بيتك انت وبعض نفر من اصحابك، تعملوا جلسة ثابتة وتتعلموا فيها شيء، أو تجيبوا حد من الإخوة الدعاء إخوة طلاب العلم وتقول له إحنا مع حضرتك كل يوم سبت بعد صلاة العشاء هنتعلم من حضرتك. أول حاجة خالص هنتعلمها القرآن، نتعلم إزاي نقرأ كلام الله سبحانه وتعالى بشكل واضح، ونتعلم كيف نقرأ الفاتحة بشكل واضح، وكيف نتعلم ده. الحاجة الثانية
أثر فيها شغالي عفوا أن أطعت كلامك، ذكرت الآن حالة هو في جائزة دبي الدولية بتاعة القرآن.
نعم.
جايبين طفل اظن من بلاد روسيا،
ما شاء الله،
شيشان ولا داغستان ولا حاجه البلاد دي، وحط حافظ القران وطلع من الاوائل على العالم
ما شاء الله.
الولد ما يعرفش يقرا عربي
غير القران
ولا يتكلم عربي، لكن حافظ القران وطلع من الاوائل على العالم
ما شاء الله.
فبعد ما سمعوا وطلع بيقولوا له مين اللي حفظك القران؟ قال لهم ابي. ما شاء الله لك تلا بالله، ابوه معاه جاي معاه. طب ومين اللي حفظ اباك القران؟ قال جدي. طب ازاي حفظه ازاي جده ايام الروسيا بقى، ايام اللي كان يسمع ان
شيوعيه
قتل على طول. فقالوا كيف حفظ؟ قال كان جدي بياخذ ابي من قريتنا على الحمار اعزكم الله، ويمشي بيه اول ما يطلع بيه بره البلد يغمى عينيه الجد، يغمى عين الاب، هو لسه طفل الاب يعني، يغمى عينيه ويفضل ماشي بالحمار، يطلع مرتفعات وينزل منخفضات ويمشي مين وشمال، يفضل ماشي ساعة اتنين لغاية لما يدخل مكان يشيل الغمام من عينه، يدخل يلاقي في كهف في وسط جبل، ما يعرفش مكانه فين، كهف في وسط جبل في طلبة قاعدين يحفظوا القرآن، كل واحد بعت ابنه 50-60 واحد ومعهم محفظين القرآن ومعلمين اللغة العربية ومعلمين الإسلام حتى حفظ القرآن. فيقولوا له أبوك حفظ القرآن بهذه الطريقة جاهد. طب بس سؤال، كان جدك بيغمي عين ابوه ليه؟ قال عشان هو متوقع ان يقبض عليه، كل يوم بيخرج في نفس التوقيت وبرجع وطلع من اهل القران، يبقى في حاجه، فلو قبض عليه لو قطع الجد اربا لن يخبر عن مكان الحضانة الإسلامية الدينية. إنما الابن لو ضرب ألمين ممكن يقول خدني في كذا فبغم عينه عشان منها. فبكى الناس. فصبر هؤلاء على الحق نشر الحق، صبر هؤلاء على الحق نشر الحق. أنا التقيت في المدينة، في المدينة النبوية، برجل شيخ. أنا كنت في المدينة ذاك العادي، بقيت واحد يعني أظن مثلا قارب 90 من عمري، ولقي الناس الروس الشيخ علي يجي يبوسوا راسه وإيده، يبوسوا ويقعدوا. فأنا لفت نظري الراجل الكبير ده مين، شيخ كبير عندهم. فسألت قالوا أنت ما تعرفش الراجل ده إيه؟ الراجل ده الدعاء بتوع روسيا كلهم في سجل حسناتي.
الله
إزاي؟ قالوا الراجل ده كان ارتضى لنفسه الحبس الاختياري. عارف أهل الكهف تركوا الزينة كلها، وإذا اعتزلتهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى
الكهف.
اختاروا نفسهم حفرة داخل الجبل. طب أعزك الله كان بياخدوا حاجتهم فين، حمامهم فين، طب كان بياكلوا منين، طب بيجيبوا الماء منين؟ ربنا جعلهم في الحفرة ده. ويهيئ لكم من أمركم مرفقة، المرافق كلها عنده في حفرة. فبقول الرجل ده عمل ايه يا شيخ علي؟ الرجل الروسي ده ارتضى لنفسه سجنا اختياريا طول عمره. بقول وعنده 30 سنة تعلم الدين، تعلم القرآن، تعلم السنة، بقى يروح قرية يتفق مع أهلها ان يجمعوا له الفتيان 13 14 15 سنة، يقعد معاهم من 6 شهور لسنة داخل بيت لا يخرج منه، يقعد مع الأطفال دول الشباب الفتيان دول جوه البيت عشان ما يظهرش، لأنه غريب لو ظهر هيتعرف. يظهر يقعد جوه البيت قرابة سنة، يعلم الأبناء دول القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إذا وجد فيهم ثباتا وعلما تركهم ينشروا الدين في قريتهم. وانتقل في ظلام الليل إلى قرية أخرى، يكون متفق على مكان ويدخل يحبس فيه نفسه 6 شهور إلى سنة تانية، ويجيبوا له 20-30-40 فتى يعلمهم القرآن والسنة حتى إذا رأى أنهم أتقنوا فهموا يتركهم روح قرية. كنا ظل على ذلك 30 سنة حتى سقطت الشيوعية بفضل الله جل وعلا. دعاة روسيا كلهم تعلموا على يدي، ده من قرية كذا وده من قرية كذا، وإن لم يتعلم على يديه مباشرة تعلم من يتعلم عليه. فأنا أقول في زمان الغربة احنا نحتاج إلى أناس فعلا يثبتوا على نشر الحق. كما تفضلت الفكرة الطيبة ان انت اعمل جلسة انت واللي معك في القرية، خد واحد سبقك في الدين ويعلم الناس.
ده مقصد يا أستاذنا. يبقى أول حاجة احنا قلنا الاستعانة بالله، الأمر الذي يليه لابد من العلم. نعم. العلم، لأن العلم هو بمثابة الكشاف الذي سيكشف لك الزيف.
العلم نور.
زيف هؤلاء وزيف أباطيلهم. هؤلاء معهم الآن طرق إبهارية، طرق احترافية في الإبهار. هؤلاء الذين يزخرفون الباطل الآن يا دكتور عبد الرحمن يختلفون عن سالفهم أو عن أسلافهم بحاجة واحدة، إن هم بيشتغلوا بطريقة احترافية وبيشتغلوا بنظام الإبهار اللي هي الطريقة الإبهارية. فهم بيصبروا بعض الذين يبهرون الناس حتى إذا دخل الناس في هذا الطريق يبقى خلاص اطمنا إنهم سابوا. طب الحل إيه؟ أن تتعلم بطريقة تأصيلية صحيحة. عشان كده إحنا بنقول أول حاجة نتعلم القرآن، نتعلم كيف نقرأ القرآن، تجويد القرآن، نحفظ القرآن ونصحح سورة الفاتحة عشان تصح بها صلاتنا. تاني حاجة نتعلم العقيدة، التوحيد. تاني حاجة ابدأ بكتيب زي 200 سؤال وجواب في العقيدة، ابدأ بكتاب الإيمان الأستاذ محمد نعيم ياسين، بعد كده ابدأ عقيدة المؤمن للشيخ أبو بكر الجزائري، اطلع خطوة قدام خد العقيدة الوسطية وانت ماشي، بحيث ان فعلا انت تبقى ماشي في بر الأمان. واجتهد ان تكون عقيدتك أثرية، كل حاجة متاخدة من الآية والإيه والحديث. لما ربنا يفتح عليك ويكرمك اقرأ شوية كده في كتاب الشريعة للإمام الأجري واعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي، كلها جاية منين؟ من الآية والحديث. الحاجة الثالثة ودي نقطة مهمة جدا، أن تجتهد في تبليغ الحق للخلق. ودي نقطة مهمة جدا، لما انكمش أهل الحق ولما ابتعد كثير من الناس عن إظهار حقهم ظن أهل الباطل أن الأمر خلا لهم، كما قال الشاعر خلا لك الجو فبيضي وفرخي ونقري ما شئت أن تنقري. هو شايف الدنيا قدامه خالية، لا عاد في حد بيأمر بشارع بيأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الشارع ولا في المدرسة ولا في المستشفى ولا، وحتى الانترنت صفحات، يعني انت راجل يا سيدي ربنا اكرمك وصارت لك وجاهة على مواقع التواصل الاجتماعي، لماذا لا تدعو الناس الى الله؟ يقول لي والله خايف يصنفوني يدخلوني في تصنيف. انت فعلا ستصنف انك من اهل الحق، وستصنف انك ممن ثبت على الحق، وعايز اقول ان انت ستصنف مع الذين يقاتلون من قبل الفتح، يعني انت يبقى اجرك زي اجر كده الرجل الذي هاجر في سبيل الله تبارك وتعالى، اجرك
لا
اعظم.
لا يستوي،
لا يستوي،
لا يستوي من بذل في هذا الوقت.
نعم،
مع من تأخر.
قال النبي عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إليه. رابعا، الأسرة مستهدفة، هم يريدون ضرب الأسرة باعتبارها خط الدفاع الأخير، خط الممانعة الأخير في الأمة، الأسرة. فهو شغال على إزاي يفسد هذه الأسرة، إزاي البنت اللي كانت والدتها منتقبة، البنت دي تطلع عريانة من البيت، وده بيشتغل عليه دلوقتي، إنه بيحاول يخترق البيوت. طب هتعلم ده ازاي؟ لازم تعرف قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: ربوا ابناءكم لزمان غير زمانكم. هتقولي طب ما انا مش عارف اتعامل مع ابني. انا بقول لك اهو، اتعامل مع ابنك بان انت تتعلم تاخد دورات او تسمع كيف تتعامل مع ابنك. في سلسلتين جمال قوي في هذا الباب، سلسله اسمها محو الاميه التربويه للدكتور محمد إسماعيل المقدم، وفي له شريطين جمال قوي اسمهم كيف نتعامل مع المراهقين للدكتور محمد إسماعيل المقدم. طب ده هيفيدني في ايه؟ ده هيقول لي بطريقة صحيحة، طريقة مدروسة، ازاي اتعامل مع ابني وبنتي، صح ولا لا؟ في البيوت يا دكتور عبد الرحمن حصل اشكاليات وشبه شرخ في البيوت، احنا محتاجين نرقب هذا الصدع داخل البيوت حتى لا نسمع عن فلان الذي خان زوجته في الحرام، وعن فلان التي خانت زوجها في الحرام.
طب ككلمة أخيرة شحالي، أنت قلت فيه في الآخر
هدية للدعاء.
نعم، وربنا قال: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمون.
نعم،
أنا في حاجة أنا معتقدها يعني أجتهد أن أطبقها.
نعم،
إن الإنسان فعلا لو اتقى الله مع نفسه بينه وبين ربه، والله شحالي فعلا ربنا هيبصره.
نعم،
هيبصره بالحق.
نعم،
حتى لو زخرفوا الباطل قدامه ولبسوا الثوب، لو هو صادق ربنا هيبصره. يعني الآية اللي بحطها قدام عينيا دايما من وراء طالب والله: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله
يجعل لكم
فرقانا.
نعم،
فرقان يعني تفرق بين الحق والباطل لو اتقيت الله عز وجل. فمن يتقي الله يرزق السداد. فكلمة أخيرة كده في دقيقة برضو قبل ما نختم، كلمة هدية الدعاء:
أيها الدعاة الأكارم، ارفعوا شعار وقد أفلح اليوم من استعلى. هذا يومكم أن تظهروا دينكم، ولكن أن نتفهم أن الواقع تغير، فلا بد وأن نتعلم كيف نتعامل مع هذا الواقع المتغير. هذه نقطة هامة جدا. الحاجة الثانية اللي أنا طالبها من الدعاة، مش عيب أن كل داعية يا دكتور عبد الرحمن يبدأ يطور من أدائه، بأنه بيدرس إزاي يتعامل مع الكاميرا، بيدرس إزاي يتعامل مع الإعلام، يدرس الشباب الموجود دلوقتي مشكلاته إيه وكيف يتعامل معه.
أنا عرفت الوقت أشغل المحمول وأشغل
ما شاء الله.
عرفت
الحاجة الأخيرة اللي عايز أنصح بها إخواني الدعاء، أن الواقع الحالي يحتاج منا أن نتحول إلى حرس حدود. وكلمة حرس حدود دي يعني إيه؟ يعني حضرتك وإن كنت بتشتغل في مجال ترقيق قلوب الناس، وهذا أمر جيد جدا، بس لازم حضرتك تفهم بقى أن الاختراق الفكري والعقدي الآن صار على أشده، فأنت محتاج أن أنت تبدأ توجه جهد أو جزء من جهدك لفكرة تبصير الناس بمخططات أعدائهم، أن أنت توجه الناس إلى خطورة التنصير الموجود الآن في المدارس والجامعات، إلى خطورة العلمانية. المصطلح ده بقى واقع دلوقتي، انهم يريدون ان تتحول بلاد المسلمين جميعا الى بلاد علمانيه. يعني ايه علمانيه؟ عايز افهم
يعني
الناس.
تصلي في المسجد بس بره المسجد
ده زي حضرتك بتقول؟ لا، ده مساله ثانيه وعايز التفصيل. انا بس عايز اقول ايه المصطلح نفسه، انت تقوله للناس كتير لغايه لما الموجود يبدا يقول لك يعني ايه علمانيه دي. يعني ايه يسارية؟ يعني ايه ماركسية؟ يعني ايه شيوعية اللي حضرتك تفضلت بيها؟ يعني ايه ليبرالية دي مثلا؟ يعني ايه ناس لك تراثيين؟ يعني ايه شاب تيجي تقول له ان الاحتفال بالكريسماس حرام يقول لك حرام حلال سيبك انا هعمل ده؟ يعني ايه ولد يبقى ماشي مع بنت ويقول لك اصل ده ارتباط يا ابني ده اسمه في الشرع زنا، ده اسمه مقدمات الزنا، يقول لك لا 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 ده عندكم ده كان زمان ايام زمان. حضرتك هتتعامل مع الواقع المتغير ده ازاي؟ دي نقطة انا محتاج اقول لكل داعية انت بحاجة ان تبصر الناس بمخططات اعدائك. في كتيبات جميلة قوي ياريت كل داعية في مصر يقول منها دروس، كتيب اسمه المنار المنيف من فتاوى كبار علماء الازهر الشريف، طبعة دار اليسر تقديم الدكتور محمد يسري إبراهيم. الكتاب ده هتلاقي فيه فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول النقاب، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول العلمانية، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول تحكيم الشريعة، فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول انحرافات الصوفية. قصدي عايز أقول ده كتيب جميل ورسمي. ليه؟ لأن اللي قالوا الفتاوى دي علماء محترمين أجلاء نحسبهم كانوا من الربانيين ممن يخشون الله ولا يخشون أحدا سواه.
اللهم استعملنا، اللهم استعملنا في نصرة الحق، اللهم استعملنا في نصرة الحق. يعني ما أختم به أيها الكرام الأحباب، يعني وقد تشرفت برفقة فضيلة الشيخ علي قاسم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أردت أن تنصر وإذا أردت أن تؤيد فنبينا صلى الله عليه وسلم يكون في الحديث متواتر لا تزال، يعني الموضوع ده اللي هيبقى مستمر معاك والطائفة دي موجود، لا تزال طائفة من أمتي، وفي رواية عصابة، عصابة يعني مش حرمية، لا عصابة يعني مسكين في بعض، يعني قلوبهم متحدة، لا تزال طائفة، لا تزال عصابة من أمتي على الحق. طب هو انت اللي فوق الحق ولا الحق اللي فوقك؟ انت اللي بتتعلق الحق علامة على الحق ولا الحق علامة على الناس؟ لا، بس هو من كثرة تمسكهم بالحق صاروا مزية للحق. يعني ايه؟ يعني مثلا لو الشيخ ابو اسحاق العويني قال حديث ده صحيح ولا ضعيف؟
إن شاء الله
أنا بقول صحيح على طول، لأني مش مستني الشيخ يقول لي إنه صحيح، هو الشيخ لا ينطق إلا بالصحيح، فأصبح بالنسبة لي إن هو لو ذكر يبقى ده حق إن شاء الله. فلا تزال طائفة من أمتي على الحق، لما تستمر مستمسك بالحق تصير أنت العلامة عليه، طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، اظهر دينك للناس ما تكسفش، لا تستحي من إظهار دينك، ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. هتلاقي من قرايبك ومن احبابك ومن القريبين اللي جنب يخذلوك ما يقفوش جنبك، وبالطبيعي تجد من اعداء الدين من يخالفوك ولا يهمك من الكلام ده، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى ياتي وعد الله، يعني بالنصر والتمكين، استخلاف في الارض او بالجنه وهم على ذلك.
نعم،
يعني انت اثبت على ذلك، وان قل السالكون وان كثر المخالفون فموعدنا في جنات عدن مع الغريب الأول صلى مع نبينا الله. محمد صلى الله عليه وسلم. طوبى للغرباء. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا إياكم بالحق، آمين. وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن يجمعنا وإياكم في الدنيا دائما على مرضاته، وفي الآخرة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إنه لي ذلك والقادر عليه. وأشكركم على حسن استماعكم، وأعيد الشكر لأخي فضيلة الشيخ علي قاسم على هذا التشريف، جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.